بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع درسنا في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، وعلى وجه الخصوص في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري. وقد وقف بنا الحديث عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، الآية، عياذا بالله عز وجل من ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. قال: باب هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: حدثنا حجاج ابن منهال قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس ابن عباد عن أبي ذر ابن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها قسما: إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. رواه سفيان عن أبي هاشم. وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز قوله. قال: حدثنا حجاج ابن منهال قال: حدثنا معتمر ابن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو مجلز عن قيس ابن عباد عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.
الحمد لله. من علوم القرآن، أيها الإخوة، التي عني بها العلماء وكتبوا فيها إما على وجه الخصوص وإما على ضرب الأمثلة، علم المبهمات، وهو كاسمه مبهم، يعني أشياء مبهمة في القرآن الكريم، إما في أسماء أعلام أو في مواقع أو نحو ذلك. وعلم المبهمات الأصل فيه أن يأتي بيانه إما في كتاب الله عز وجل أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في من حضر تلك الواقعة من الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم. فهذه الآية في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم. في حديث أبي ذر رضي الله عنه وفي حديث علي رضي الله عنه أنهم يعني طائفتان كما دلت عليه هذه الآية، وهم الذين بارزوا يوم بدر. وأنتم تعرفون أن أي معركة تبدأ قبل بدايتها يكون هناك مبارزة، يعني يخرج واحد مثلا من هذا الصف وواحد من هذا الصف فيتبارزان، ثم بعد ذلك تبدأ المعركة. ففي معركة بدر أو في غزوة بدر، أول من تقدم من الصحابة هو عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن أسلم قديما وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الصحابة الذين هاجروا. دخل المعركة والتقى مع شيبة بن ربيعة وتبارز، فضربه شيبة في ساقه حتى قطعها، ثم دخل بعد ذلك علي وحمزة، ثم دخل معهم عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فهؤلاء يعني هؤلاء يمثلون طائفة المؤمنين، وهؤلاء يمثلون طائفة الكفار، وشتان بينهما. ولذلك قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بينهم. فهؤلاء الكفار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما إلى آخر الآيات، وهؤلاء لهم الجنة اللؤلؤ والنعيم والخير. فشتان بين هؤلاء وهؤلاء، لا مقارنة بين أصحاب الكفر والضلال وبين أصحاب الإيمان والتوحيد، خاصة من ودخل في مثل هذه المعركة ونال إحدى الحسنيين، إما شهادة في سبيل الله عز وجل، وإما أن يظفر بالفوز والغنيمة. أما أولئك الكفار فكما قال الله عز وجل عنهم: قطعت لهم ثياب من نار. وتصور يا أخي كيف أن الإنسان يفصل له ثوب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. على كل حال، ما ذكر الله عز وجل من عذاب أهل النار في كتابه تبارك وتعالى يعني يجعل المؤمن يستعيذ بالله عز وجل من عذابها ومن نارها. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعوذاته التي كان يتعوذ بها بعد التشهد الأخير وقبل السلام، كان يتعوذ من عذاب جهنم. كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. على كل حال، الطبري رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا أو يعني ذكر هذه الأحاديث وروايات أخرى عن الصحابة، رجح أن هذه الآية عامة، وإن كانت نزلت في هؤلاء النفر من الصحابة وفي أولئك النفر من الكفار، إلا أنها عامة في أنه يوم القيامة يفصل بين المؤمنين إلى الجنة وبين الكافرين إلى النار. قل نعم، هي الآية وإن كانت نزلت في أولئك النفر كما قلت في هؤلاء الصحابة وفي أولئك الكفار، لكن هي عامة في التمايز بين أهل الجنة إلى الجنة وبين أهل النار إلى النار عياذا بالله عز وجل من ذلك. نعم تفضل. الآن نبدأ في سورة المؤمنون، وهي الحقيقة يعني ما ذكر فيها الحافظ ما ذكر فيها الإمام البخاري حديثا، لأنه ما صح عنده شيء في تفسيرها أو في بعض آياتها. وسورة المؤمنون من السور المكية، وهي من السور المتقدمة نزولا، ومن باب الفائدة الله عز وجل افتتحها بذكر المفلحين وختمها بذكر غير المفلحين، إنه لا يفلح الكافرون. وهذا يسميه العلماء بالتناسب أو بالمناسبات بين أول السورة وخاتمتها، وهذا علم المناسبات علم شريف دقيق، والتكلف فيه مرفوض كأي علم من العلوم، فما بالك في القرآن الكريم. والناس في هذا العلم طرفان ووسط، منهم من أنكر هذا العلم تماما، روي هذا عن العز بن عبد السلام وعن غيره، وأيضا في مواضع عن الشوكاني أيضا أنه أنكر هذا العلم مع أنه طبقه في تفسيره بعد ذلك، وغيرهم أنكروا هذا وقالوا هذا علم فيه تكلف وفيه إلى آخره. ومنهم من أثبت هذا العلم وغالى فيه غلوا شديدا، كما صنع البقاعي في كتابه البرهان، كما صنع البقاعي في كتابه نظم الدرر في المناسبات بين الآية والسور، تكلف في هذا تكلفا شديدا، حتى إنه جعل هناك مناسبات في الآية الواحدة بين الجملة والجملة التي معها، وهذا فيه الحقيقة نوع من التكلف. والصحيح أن هذا العلم ما ظهر منه فهو جميل، وهو دقيق، وهو يجعل الإنسان يقف على التأمل والتدبر والتفسير في كلام الله عز وجل. نعم هناك شيء ظاهر منه وهذا مقبول، ويعني العلماء اجتهدوا فيه قديما وحديثا، وبناء على عقيدتنا أن تفسير أن ترتيب الآيات توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب السور ففيه خلاف، والراجح أيضا أنه توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاف أيضا ترى ليس هو في كل سور القرآن، هو في سور معدودة فقط هو اللي صار فيها خلاف، هل هي مرتبة أو غير مرتبة، يعني ولا يعني لا يندرج الخلاف في كل سور القرآن. يعني بعض الناس يقول فيه خلاف، نعم فيه خلاف، ولكن ليس في كل سور القرآن، في سور معدودة فقط من كتاب الله كالمعوذتين وكسورة البينة وغيرها مما ذكره العلماء رحمهم الله. إذن ما دام أنه هكذا يعني فلا شك أن ترتيب الآيات التوقيفي وترتيب السور وهو الراجح أنه توقيفي لم يكن اعتباطا، لا شك أنه فيه أسرار وفيه حكم وفيه لطائف ولا شك. ومن ذلك كما قلت المناسبة بين أول السورة وفاتحتها، فانظر يا رعاك الله كيف أن الله عز وجل تبين لنا صفات المفلحين في أول السورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخره. ثم في آخر السورة بين جل وعلا الذي لا يفلح والذي حرم من الفلاح، وهو الفوز بالمطلوب وهي الجنة والنجاة من المرهوب وهو النار. فبين الله جل وعلا أن الذي يحرم من الفلاح هو الكافر، فهذه يعني مناسبة جميلة بين أول السورة وبين خاتمتها. ومن ذلك في سورة الواقعة الله عز وجل ذكر يعني أصناف الناس السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ثم ختم السورة أيضا بذكر حالهم عند الموت ومآلهم بعد ذلك، فهذه أيضا مناسبة لطيفة. قد تكون المناسبة بين آيات وآيات. وأذكر في هذا المقام مثالا يذكره العلماء ومن أوضح الأمثلة وأجملها في سورة المنافقون، لما بين الله عز وجل لنا حال المنافقين وعقيدتهم وقيلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، قال تبارك وتعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، إلى آخر الآيات. قال العلماء: ما مناسبة هذا مع الحديث عن المنافقين؟ قالوا: لأن من أسباب النفاق تعلق الإنسان بالدنيا وانشغاله بالمال وبالدينار والدرهم، وهذا كان من أسباب نفاق عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كان الرجل مهيأ أن يكون ملكا على الأوس والخزرج، وكانوا يعدون له تاجا وإلى غير ذلك. فكان من أسباب نفاقه أنه انشغل وقدم الدينار والدرهم وقدم الأولاد والأهل على هذا الدين، فحصل له ما حصل. فعلى كل حال كما قلت أن علم المناسبات هو علم شريف، والعلماء صنفوه سواء جعلوه على شقين على قسمين: هناك مناسبات بين السور وهناك مناسبات بين الآيات. فقالوا المناسبات بين السور يدخل فيها المناسبة بين خاتمة يعني بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها، وقد يكون المناسبة معنوية وقد تكون لفظية. المعنوية فإن الله عز وجل أشار في آخر سورة النساء إلى البيان ثم جاء بيانه في سورة المائدة، وقد تكون مناسبة لفظية كما قال جل وعلا: فسبح بحمد ربك حين تقوم وإدبار النجوم، ثم قال تبارك وتعالى في أول سورة النجم: والنجم إذا هوى. فالنجوم ذكرت هناك ثم افتتح بها في سورة النجم، ثم في أواخر سورة الواقعة: فسبح باسم ربك العظيم، افتتحت سورة الحديد بعدها: سبح لله ما في السماوات. قد يكون عاد بعض هذه المناسبات اللفظية فيها شيء من التكلف، والله أعلم عاد هي المناسبة، لكن هكذا ذكروا. وهذا نوع من أنواع المناسبات ما يرتبط بالسور، وهناك المناسبات بين الآيات. ومن المناسبات بين الآيات ختام الآيات أيضا بأسماء الله الحسنى، وهذا علم شريف، يعني كيف أن الآية تختم باسمين أو باسم من أسماء الله تبارك وتعالى: العليم الحكيم، السميع البصير. وأنا قد ذكرت في مثل هذا المقام قصة للأصمعي والله أعلم بصحتها، أنه قرأ يوما آية حد السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الصحيح والآية في الآية: والله عزيز حكيم. فكان بجانبه أعرابي فقال: ما هكذا أنزلت؟ فانتبه الأصمعي وأعاد الآية مرة أخرى وصححها على يعني كما أنزل الله: والله عزيز حكيم. ثم التفت الأصمعي للأعرابي وقال: يا أعرابي، أتحفظ القرآن؟ قال: لا والله. قال: إذن كيف علمت؟ قال: والله لو غفر ورحم لما قطع، ولكنه عز فحكم فقطع. لأنه قال يعني أن مناسبة المغفرة والرحمة لا تكون هنا، المناسبة فيها إما باسم الله العزيز أو الحكيم، وهكذا أنزل الله عز وجل. الذي أقصد أيها الإخوة أن علم المناسبات وبخاصة ختم الآيات بأسماء الله الحسنى فيه من الدقائق واللطائف الشيء الكثير. وفيما أعلم على حد علمي أن أفضل من تكلم في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى هو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ومن أفضل يعني ومن يعبر يعني ويربط دلالة أسماء الله الحسنى في أواخر الآيات بما تضمنته من أحكام سواء عقدية أو أحكام فقهية أو في آداب وأخلاق أو توجيهات هو رحمه الله تعالى. وراجع ما طبع من كتبه تجد هذا واضحا بينا. ولا شك أنه استفاد هذا من يعني بنات فكره ومن اجتهاده رحمه الله تعالى، وأيضا من شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى جميعا. فله ولا شك الشيخ عبد الرحمن السعدي له القدح المعلى في هذا، لكنه تلميذ الشيخ محمد أفاض وزاد على ما ذكره شيخه أكثر وأكثر. فأنت تأمل في أسماء الله الحسنى تجد سبحان الله يعني في ختم الآيات بها يعني شيئا عجبا، شيئا عجبا يجعل الإنسان يعيد الآية مرات ومرات يتأمل فيها ويقف عند هداياتها ودلالاتها، والله المستعان. نعم، إذا ننتقل الآن إلى سورة النور ونبدأ على بركة الله. نعم.
قال: باب والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل،
يعني حتى نمهد للإخوة ونعرف يعني ماذا سنقرأ فيه، هذه يسميها العلماء آيات اللعان، يعني عافانا الله وإياكم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ليس معه من يشهد، ويعني وهو يعني قد رأى أنه يفعل بها الفاحشة، ماذا يصنع؟ يعني إن لم تعترف فإنه يلاعن بينهما، هو يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تشهد إذا كانت ترى أنها بريئة وأنه كذب عليها تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقبل هذا على القاضي أو ولي الأمر من يتولى هذا أن ينصح وأن يعظ وأن يذكر بالله عز وجل، كما سيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم وعظ وذكر، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، لأن الرجل يعني إن لم يشهد اللي هو الزوج الذي رأى سيقام عليه حد القذف، وهذه المرأة إن لم تشهد فيعني ويعني وقبلت بكلام زوجها ويعني معناها أنها اعترفت سيقام عليها حد الزنا. فعلى كل حال إذا حصل هذا اللعان انبثق عليه أحكام: أولا أنه يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا، أنها لو كانت حاملا لو حملت وانتفى هذا الرجل قال أنني لا أرضى بهذا الولد، أنا هذا الرجل حملت به من فلان بن فلان أو غير ذلك أو كذا، فإنه ينسب لأمه ويفرق بينهما. والأمر الثالث أنه لا يقام عليه لا حد القذف، وهي أيضا لا يقام عليه حد الزنا. من يعني ابتلي في مثل هذا على كل حال ورفع أمره إلى القاضي، يعني هذا هو شرع الله عز وجل باختصار شديد. على كل حال هذه الآيات اختلف فيها العلماء كما سيأتينا في الأحاديث، هل هي في عويمر العجلاني أو في هلال بن أمية، والصحيح أنها نزلت فيهما جميعا، وهذا يسميه العلماء أن يتعدد يعني السبب والنازل واحد، أن يتعدد يعني هناك عندنا الآن سببان: قصة عويمر العجلاني وقصة هلال بن أمية، والنازل فيهما واحد. طيب أيهما الأول؟ الراجح عند العلماء أن الأول هو هلال بن أمية وأن بعده عويمر العجلاني، يعني أن هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لحقه عويمر العجلاني، يعني هذا قصة وهذا قصة فنزلت فيهما، وسيأتي عاد في كلام بين أهل العلم. فعلى كل حال هذا تمهيد سريع في مسألة اللعان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن لا نبتلى بها، وأن البلاء موكل بالمنطق أيضا، الإنسان لا يتحدث شيء ثم قد يبتلى بها، مثل كما سيأتينا إن شاء الله في قصة عويمر العجلاني إلى آخره، والله أعلم. نعم.
فقال: كيف تقولون في رجل وإذا مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
اللهم صل وسلم.
فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المسائل، لا يسأل عن شيء إلا بيقع، ولذلك العلماء ساروا على هذا المنهج. كان بعضهم إذا سأل كسفيان الثوري وغيره ممن روي عنه قال كان إذا سئل قال أوقعت، أنت لا تسأل عن شيء أوقع، قال لا، قال إذا وقع نتكلف أو نبحث لك عن الإجابة، لكن الشيء الذي لم يقع لا تسأل عنه. فالعلماء الآن لما ترجع إلى كتب آداب طالب العلم يجعلون بابا مستقلا باب النهي عن التكلف في المسائل، تشقيق المسائل، إحداث أمور ما لها داعي، بل إن بعض هذه المسائل قد تعود على الإنسان بالحيرة والضلال في عقيدته وفي دينه. وكان لي بالأمس حديث عن الإيمان بالقدر خيره وشره، وقلت إن العلماء كما قلت الإمام أحمد أعلم الناس بالقدر أجهلهم به، القدر سر الله في خلقه، فكثرة المسائل والتشقيق والتنقيب عن أشياء لا داعي لها هذا ليس منهجا صحيحا. منهج أهل السنة والجماعة والإخوة هو التقعيد والتأصيل، أما إثارة الشبهات ومسائل والردود عليه هذا ليس منهجا صحيحا إلا من ابتلي به فالله يعيننا وياه. يعني إنسان مثلا يعيش في مجتمع أو مضطر يطلع مثلا كما يقولون في درس أو في قناة فضائية أو غير ذلك ويحاور ويناقش، نعم هذا أمر آخر، لكنني آتي وأثير الشبه على الناس ثم وأثير أسئلة محيرة ومضطربة ثم أتفنن في الرد عليها، هذا ليس منهجا صحيحا. هذا كما قلت في حالة واحدة من ابتلي بهذا الأمر، نعم لابد أن ينبري لهذا علماء وناس فطاحلة في العلم وناس عندهم تأصيل وقوة حتى يردوا على هذا الشخص. لكن إنسان يحدث من عنده أسئلة ومناقشات ليس لها خطام ولا زمام هذا كلام غير صحيح. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحذر من هذا غاية الحذر، ويدعو دائما في كتبه وفي رسائله إلى التقعيد والتأصيل. ولذلك عابوا على الرازي صاحب التفسير الكبير مفاتيح الغيب، قالوا كان يأتي إلى الشبه فيضخمها، يثير شبهة مثلا في كتاب التفسير فيضخمها، فإذا جاء الرد ضعف بعد ذلك. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كان يورد الشبهة يعني الشبهات نقدا ويرد عليها نسيئة، يعني إذا جاء يرد قال بعدين سنرد عليها في الآية الأخرى في سورة كذا، طيب ما دامك الآن أثرت شبهة رد عليها، فندها الآن حتى لا تلتبس بأحد، أو أن المفترض ألا تورد هذه الشبهة في الأصل. إذن أيها الإخوة يعني كما قال العلماء وبوبوا على هذا أبوابا في النهي عن التكلف في التقعر في إحداث مسائل، كيف وأن تكون هذه المسائل أمام الناس أيضا، ترى هذا أمر خطير. يعني تجد الحمد لله الناس على قرار وعلى عقيدة سليمة من الأدلة من كتاب ومن سنة والله الحمد وكلام السلف، ولذلك تجد كلام السلف كلام معدود كما يقول شيخ الإسلام، يقول كلام السلف كان قليل جدا حتى في تفسير القرآن الكريم كلماتهم معدودة، فما جاء ثم جاءت القرون بعد ذلك كلما جاءنا قرن كلما ازداد الكلام كلما توسع الناس في الكلام، لكن كلام السلف تجد عليه نور كلمات معدودة تأصيل وتقعيد. أما كون الإنسان يحدث أسئلة ويتكلف أمورا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومن ذلك قصته لما وقف يخطب وحث الناس على الحج، أيها الناس إن الله أمركم بالحج فحجوا، فقام رجل فقال يا رسول الله أكل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، ثم قال أعاد المرة الثانية فأعاد الرجل، فلما قال الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال قبلها عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وأن الله أوجب الحج كل سنة هل أحد يستطيع؟ الآن الحج في العمر مرة واحدة، ومع ذلك كم من مئات وآلاف من المسلمين ما استطاعوا أن يحجوا وماتوا وهم ما حجوا، الشكوى لله، الله جل وعلا قال لمن استطاع إليه سبيلا، كم من الناس ما استطاع إليه سبيلا، فكيف لو كان الحج كل سنة؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فأنا أعيد أيها الإخوة كثرة المسائل والتفريعات والتشقيقات التي لا داعي لها، هذه لا تأتي للإنسان بخير، وبخاصة في باب العقيدة، في علوم الغيب، في محاولة كشف الستر الأشياء مثلا، هذه نهى عنها السلف. نحن والله الحمد أمة عقيدة سليمة على ضوء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره أهل العلم. أما كما قلت أيها الإخوة الدخول في التشقيقات، وهذه أيضا كما قلت في باب الشبه، بعض الناس سبحان الله، بعض الشباب هدانا الله وإياهم، مفتون بالدخول في مواقع في الإنترنت أو في متابعة بعض القنوات الفضائية التي اجتهد فيها بعض العلماء في الرد على اليهود والنصارى أو على الطوائف الأخرى أصحاب البدع والضلال، ولهم نقاش، وهو يحب يدخل ويقرأ. طيب يا أخي، ما دام أنك الله الحمد في حال سلامة وفي حال عافية، السلامة لا يعدلها شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، السلامة لا يعدلها شيء. أدام الحمد لله أنك سليم في عقيدتك وفي إيمانك، لماذا تدخل نفسك في أسئلة وتفريعات أنت في غنى عنها؟ كما أنك تبحث عن السلامة في صحتك البدنية، تجد أحدنا الآن يحرص على سلامته، لا يأكل إلا الأكل النظيف والشرب النظيف، ولو جاه مرض راح وعالج بسرعة ويأخذ تطعيمات وإلى غير ذلك. طيب يا أخي، سلامة دينك وسلامة عقيدتك وعبادتك هذه أخي أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من أنواع المسائل، عليه الصلاة والسلام كان يعيب المسائل التي لم تحدث، والإنسان قد يبتلى. ومن ذلك أن عويمر العجلاني رضي الله عنه ابتلي بمثل هذا، راح وسأل قال كيف تقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر يوما ما مثل هذا، فقال معاذ رضي الله عنه: أذهب حتى آتي بمن يشهد؟ والله لا أضربنه بالسيف غير مصفح، يعني أنا بجل هذا من غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرته؟ الله عز وجل أغير منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال، هذه آيات اللعان، وكما يعني جاء هنا في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، والمقصود المسائل التي لم تقع. والعلماء انطلقوا من هذا الحديث إلى عموم هذه المسائل التي لم تقع، والتشقيقات والتفريعات وإثارة الشبه على الناس وإلى غير ذلك، والله المستعان. نعم تفضل.
قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. سبحان الله، إلا مصر رضي الله عنه، قيل إنه كان قد رأى، أو وبعضهم يقول لا، إنه لم يرى شيئا، لكنه كان يقول فيما لو حصل ماذا نعمل إلى آخره. نعم، رضي الله عنهم أجمعين.
حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
اللهم صل.
فجاءه عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلاعنها. ثم قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها. فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا
هنا أيها الإخوة. أيضا يعني مسألة اللعان، ترى يعني أمره عظيم وخطير، يعني ما يجوز للإنسان أنه يفتح هذا الباب عليه. يعني كل إنسان يقول: الله أشك في زوجتي. بعض الناس، يعني الناس في هذا، في حياتنا الآن طرفان وسط، بعض الناس شكاك، ويعني يظهر هذا من خلال الأسئلة، لا أقول على عندي أو عند غيري، وفي المجالس تجد بعض الناس عنده كثرة شك. أي زوجة مثلا تكلم، أجل هذه تكلم فلان، هذه تنظر لفلان، هذا لا، ما ينبغي الإنسان عاد يعني أن ينفتح هذا الانفتاح الذي لا نهاية له إلا بمثل الوقائع، لعان وما لعان إلى آخره. وأيضا لا يجوز الإنسان أن يترك الحبل على الغارب، فيجعل زوجة مثلا تجلس مع الرجال الأجانب وفي خلوة أجنبية وتصافح الرجال، وهذا حرام ولا يجوز وإلى غير ذلك. ثم يأتي وبعد ذلك يقول ويقول لا ما يجوز، يعني الإنسان لا يكون هنا، بل يجب الإنسان أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى ويقوم بالرعاية التي أوجبها الله عليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال عليه الصلاة والسلام والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، أنت مسؤول أمام الله عز وجل عنهم وفي مقدمتهم زوجتك، فالإنسان يتق الله سبحانه وتعالى. أما كل إنسان يدخل في باب الشك أدنى موقف يقول إلا فلان وأنا أشك أن يدخل بيتي وأنا لا، ما يعني ما يمكن هذا إلا أن يرى شيئا أمامه، يعني شيئا، ونسأل الله أن لا يقع يعني مثل هذا وأن لا يصل إلى هذه النهاية. لكن أن يكون بعض الناس يعني يبتلى بالوسوسة في حياته ومن ذلك ما بينه وبين زوجته، فيبدأ يشك فيها وأنت فلانة ويبدأ، فهذا الحقيقة أمر خطير. فالإنسان سبحان الله كلما ارتقى بدينه ثم بعقله كلما ترفع عن هذه الأمور. لكن هذا الإنسان إذا ابتلي وكما يقولون ضرب الحديد الحديد الشيء أمامه خلاص، هذا عاد يدخل في هذا الباب والله المستعان. حد بعض العلماء يقول لو ستر عليها، هو يشك ويشك لكنه ستر ورضي بهذا الأمر ثم ولدت فإنه ينسب إليها، ما دام أن الرجل ما انتفى منه ولا شيء، وهو يعني هذه المرأة مثلا تابت وقالت استر علي وكذا وكذا، ورضي الرجل بهذه الحال وأنه يستمر معها ورضي بهذا الولد فإنه ينسب إليه. لكن لو أنه انتفى منه قال لا والله هذا الولد ما هو ولدي وأنا لا أرضى به ولا أقبل به، هنا عاد ندخل في باب اللعان إلى آخره، ويرتفع ويرفع أمرهما إلى القاضي، فإذا انتفى منه خلص ينسب إلى أمه. الآن يجي واحد الآن يقول فيه الآن الدمدنت والتحليل الآن يحلل هل هو يعني ولد له ولا ولد لفلان، هذا عاد يعني إلى القاضي وإلى لجنة القضاء إذا عمل بهذا هذا أمر آخر. لكن الشرع الآن فيما بيننا لا يعمل به، لكن لو رأى القاضي أنه يعمل تحليل بين الرجل وهذا الطفل أو بينه وبين ذاك الرجل المشكوك فيه، هذا عاد الله يعيننا وياهم اجتهاد عند القضاة وفي المحاكم الشرعية. لكن الذي عندنا الآن أنه إذا انتفى منه وتلاعنا فإنه يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا ينسب إلى أبيه وإنما ينسب إلى أمه، هذا هو الحكم الشرعي. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمرا كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها.
سبحان الله، يعني عليه الصلاة والسلام قال شوف إن كان على الوصف الأول فهو كما قال عويمر إنه ليس ولدا له وإنما ينسب إلى الذي كان معه، وإن كان على الوصف الثاني فهو ابن له ويعتبر هو قذفها وقع فيه. على كل حول ليس هنا الآن لا قذف ولا زنا، ما دام أنهما تلاعنا خلاص افترقا. نعم تفضل.
فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه.
سبحان الله، صار الحق هو كلام عويمر أن هناك رجلا زنى بامرأته وأن هذا الولد ليس شبيها له، وبالفعل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتينا إن شاء الله في قصة هلال بن أمية بعد قليل قال عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني يقول كان أن نقيم عليه حد الزنا، لكن خلاص ما دام حصل اللعان وهي شهدت 4 شهادات بعد شهادات زوجها والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين خلاص فرق بينهم، ولا قال عليه الصلاة والسلام لكان لي ولها شأن، يعني خلاص أن يقام عليها حد الزنا، لكن خلاص ما دام أنهم فرق بينهما انتهى.
قال باب والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال حدثني سليمان بن داود قال أبو الربيع قال حدثني سليمان بن داود أبو الربيع
لا تنتقل إلى الباب الذي بعده ويدرأ عنها العذاب.
قال باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن هشام
ابن أبي عدي
ابن عدي ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية.
ذكرت بالأمس أيها الإخوة أن أكثر الروايات عن ابن عباس في صحيح البخاري الأغلب أنها عن سعيد بن جبير وأنه من خلص تلاميذه، وأن منها أيضا رواية عكرمة مولاه عنه، عكرمة هذا مولى لابن عباس وهو من خلص تلاميذه، هو عكرمة مجاهد بن جابر سعيد بن جبير عطاء بن أبي رباح، لكن كما قلت أكثر روايات في صحيح البخاري سعيد بن جبير عن ابن عباس. وهنا الآن أيضا عندنا عكرمة مولى ابن عباس وهو كان من البربر واعتنى به ابن عباس عناية بالغة، قال كان يضع في رجلي الكبل يعني القيد حتى أحفظ القرآن وحفظ القرآن على يدي ابن عباس رضي الله عنه. مو معناه يعني لا أحد يفهم أنه يعني تعذيب وأنهم ربط يديه ورجليه إلا غصب، لا، يعني المقصود أنه يعني كان يعني يلزمه، كان يتابعه، كان يعتني به ليحفظ القرآن الكريم، ولا ليس القصد أنه يعني ضرب للعبيد ومدري، لا، هذا إن شاء الله فهمنا أرقى من هذا كله، يعني ومقام الصحابة أعلى وأجل، يعني ما في شيء اسمه يضرب بالسياط ويربط يديه ورجليه حتى يحفظ، لا، أنا ذكرت هذا الأثر أن المقصود أنه كان يعتني به وكان يهتم له ابن عباس رضي الله عنهما أن يحفظه القرآن. وهكذا كانت طريقة السلف أيها الإخوة، كانوا يحفظون القرآن ثم يطلبون العلم. قال الوليد بن مسلم رحمه الله كنا إذا جلسنا مع الأوزاعي وهو إمام أهل الشام وكاد أن يكون له مذهب فقهي رحمه الله تعالى، قال كنا إذا جلسنا الأوزاعي فرأى فينا حدثا، يعني شاب تو جديد، قال يا بني أتحفظ القرآن؟ فإن قال نعم أدناه وقربه، قال تفضل احفظ، فإن قال لا قال يا بني اذهب احفظ القرآن ثم تعال اطلب العلم. هكذا كانوا الناس يتدرجون حفظ القرآن حفظ السنة. وجاء في سيرة عطاء بن أبي رباح أنه كان نازلا من الطائف إلى مكة ليطلب العلم على ابن عباس، فلقيه رجل فقال أين تذهب؟ قال أذهب إلى ابن عباس أطلب العلم. قال يا عطاء أتحفظ القرآن؟ قال لا، قال اذهب احفظ القرآن ثم تعال أطلب العلم. قال فحفظت القرآن ثم قدمت إلى ابن عباس فلازمته، لازمة ملازمة وأخذ عنه العلم. فهكذا مجاهد بن جبر يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، وفي رواية 30 عرضة، كلها من أجل شيء للحفظ والإتقان، والثانية من أجل اللي هو 30 عرضة من أجل التفسير ومن أجل السؤال عما أشكل. قال أسأله، يعني يسأله عما أشكل، فرحمهم الله تعالى. نعم، هذا الآن أيها الإخوة حديث هلال بن أمية، نعم، وهي القصة الثانية. والعلماء كما قلت على خلاف أيهما الأولى، معظمهم يرجح على أن هلال بن أمية هو الأول والثاني هو عويمر العجلاني، والله لا، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني قال له إن شريك بن سحماء رأيته على امرأتي، يعني يفعلون الفاحشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك.
نعم، يا تأتي بينة ولا سيقام عليك الآن حد القذف. طيب،
فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة.
يقول يعني كيف يا رسول الله، أنا شلون وين أجيبها، أنا الرجل الآن مع استغفر الله، يعني لو إنسان وجد مع وين يروح يجيب بينة، يروح يأتي، لأن تعرفون أيها الإخوة أن الزنا حد الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين، إما 4 شهود يشهدون أنهم رأوا الميل في المكحلة وعلى حال واحدة حتى يدخلون على القاضي واحدا واحدا، ما يدخلون على القاضي 4 مع بعض حتى يتأكد، هذه الحالة الأولى، أن يشهد 4 أنهم رأوا الرجل مع المرأة مثل ما دخل الميل المكحلة كما يقول الفقهاء رحمهم الله. الحالة الثانية الاعتراف، ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله إلى زمني لا يعرف أنه 4 جاءوا ورأوا رجل امرأة الميل في المكحلة، لكن الغالب أنه يكون بالاعتراف الرجل يأتي ويعترف أو المرأة تأتي وتعترف. فقال ابن أمية قال يا رسول الله كيف يعني وين آتي بالبينة؟ هو الآن راح أجمع الناس يأتون وينظرون، قد يخون قد فرغوا قد انتهوا أو قد ينتبهون وينفصلون، المهم. فقال عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك. نعم تفضل.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك.
فقال هلال الأعراض أمرها عظيم في الإسلام، الإنسان يخوض ويتكلم، لا يا أخي المسألة فيها قذف، تتكلم في شخص أو في امرأة في رجل في كذا، البينة أو حد في ظهرك تجلد 80 جلدة حد القذف، ما المسألة فيها لعب. فالإسلام صان الأعراض واهتم بها وحماها، ما يجوز الإنسان أن يتجاوز. ومع ذلك ليس معناه التغافل والتلاعب، نعم إذا عاد وقع الشيء وثبت فإن إما يعني جلد 100 إذا كان الإنسان غير محصن، فإن كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت، لكن متى؟ إلى بعد أمور وأمور. لكن مسألة الأعراض أيها الإخوة عناية الإسلام بها عظيمة، ولذلك رتب جملة من الأحكام. أمر الإسلام بالزواج ورغب فيه، نهى الإسلام عن مصافحة المرأة الأجنبية، نهى عن الخلوة بالمرأة التي لا تحل، نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يعني أمور كثيرة الإسلام حاطة بسياج عظيم، ومن حاول أن ينال من هذا السياج فإنه يعاقب، اللي هو مسألة القذف وما القذف. من عاد دخل في داخل السياج ووقع فيما حرم الله عز وجل فهذا عاد يعني إما جلد 100 وتغريب عام، وإما أن يرجم حتى الموت إذا كان محصن. فالمسألة أيها الإخوة خطيرة، مسألة الأعراض، ولذلك هذه من مقاصد أو, 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 أو من الضرورات الخمس هي حفظ النسل، ويسمي بعض العلماء العرض. هي نحن عندنا 5 أمور يسميها العلماء الضرورات الخمس: الدين والعقل والنفس والمال والنسب، هذه يسميها العلماء أيها الإخوة الضرورات الخمس، اعتنى بها الإسلام أيما عناية، رتب لها الأحكام والقواعد، وفي مقدمتها الدين، الدين والنفس والعقل والمال والنسل، ويسميه بعض العلماء العرض. فهذه ضرورة الخمس. فأنا مسألة على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية البينة وإلا حد في ظهرك. نعم تفضل.
فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، الله فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، الله فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب.
الله أكبر. نعم هكذا ينبغي للقاضي من تولى التحقيق في هذه المسألة أن يعظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهما يعني هلال بن أمية وزوجته أحدكما كاذب، يعني يا أنك يا هلال كذبت عليها واتهمتها بالفاحشة، يا أنك أيتها المرأة أنت التي فعلت الفاحشة وتحاولين يعني المراوغة أو الكذب وإلى أحدكما كاذب، فهل من تائب؟ عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعظ، وهكذا ينبغي من القاضي أو من يحقق في هذه المسألة بين الزوج وزوجته يعظهم يذكرهم بالله عز وجل، كلام جميل. قال ثم قامت فشهدت، قالت لا استمرت، قالت أنا أشهد أيضا. نعم
ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها،
عند الخامسة
وقفوها وقالوا إنها موجبة،
يعني الأمر خطير الآن، شوف يا الخامسة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هذاك الأول عليه اللعنة إن كان كاذبا عليك، وأنت أيضا ما دام الرجل الآن قالها خلاص التزم الآن بكلمة، أنت الآن ستكونين بالضد، فوقفوها قالوا إنها موجبة ستوجب عليك غضب الله سبحانه وتعالى، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فالأمر عظيم. على كل حال قال ابن عباس،
قال ابن عباس رضي الله عنهما فتلكأت ونقصت
حتى ظننا أنها ترجع.
سبحان الله، ثم المرأة حست. قال بعضهم لأنها علمت أنها هي التي فعلت الفاحشة، وقال بعضهم لأن المرأة ضعيفة وتتردد والأمر مخيف عن المسألة إنها موجبة، وقفوها قالوا انتظري أيها المرأة لا تستمري، فالأمر عظيم. على كل حال مع ذلك ثم قالت لا أفضح،
ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت.
مضت يعني أكملت الشهادة الخامسة. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحمان، فجاءت به كذلك.
لا فقال إله إلا الله. وهذه القصة أيضا صارت في المرأة هي التي فعلت الفاحشة. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن.
صدق عليه الصلاة والسلام. نعم، لو أن المسألة يعني بعد ذلك نعم، لكن خلاص ما دام أن حصل هذا اللعان فإنه يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا، وهذا الولد ينسب لأمه، هذا أمر الثاني، والزوج خلاص لا عاد عليه حد قذف، والمرأة ليس عليه حد زنا، وخلاص ويفرق بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ما مضى من كتاب الله وهذا الحكم هو حكم اللعان لكان لي ولها شأن. خلاص ما دام هذا يدل على أنها فعلت الفاحشة والحمد لله. الله المستعان. نعم.
قال باب والخامسة.
لا الباب الذي بعد، إن هذه أبواب مكروهة. قال له على كل حال أيها الإخوة، كما قلت هذا مما يمثل به العلماء على تعدد القصة والنازل واحد، فهنا آية أو آيات نزلت ولكنها في قصتين، لكن العلماء كما قلت أيهما الأسبق، معظمهم يرجح أن هلال بن أمية هو الأول ثم عويمر العجلاني، نزلت فيهما جميعا والله أعلم. نعم.
قال باب إن الذين جاء
الإمام القرطبي رحمه الله ذكر في تفسيره أنه لا يمنع أن تكون الآية نزلت مرتين، وهذا قليل الحقيقة في علوم القرآن أن الآية أو السورة تنزل مرتين، هذا قليل. على كل حال القرطبي يقول لأنه يعني كيف اتفقت قصتان وفي حال يعني في زمن متقارب ثم نزلت الآيات بعد ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام قال لعويمر نزلت فيك، وفي هلال بن أمية قال فنزلت فيك، فقال القرطبي رحمه الله إن الأولى أن يقال إن الآية نزلت مرتين أو الآيات نزلت مرتين، مثل ما قيل إن سورة الفاتحة نزلت مرتين، نزلت في مكة والمدينة، ومثل المعوذتين لما أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر نزل جبريل عليه السلام بالمعوذتين، فقالوا هذا دليل على أن السورة أو الآيات قد يتكرر نزولها مرتين. قال القرطبي ومن ذلك هذه القصة، فلا نقول إن القصتين وقعتا ثم نزلت الآيات، بل نقول قصة ابن أمية حصلت ونزلت فيها الآيات، ثم حصلت قصة عويمر العجلاني ونزلت فيه الآيات بعد ذلك. على كل حال العلم عند الله سبحانه وتعالى. على كل حال هما واقعتان حصلتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا الحكم الشرعي الذي يتلى إلى قيام الساعة، وهما يرتبط باللعان عياذا بالله. نعم.
قال باب قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال أفاك كذاب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها والذي تولى كبره قالت عبد الله ابن أبي ابن سلول.
نعم، هذه الآية ولا شك نعم هي في عبد الله ابن أبي بن سلول، هو الذي تولى كبر حادثة الإفك، والمنافقون أهل خبث ودهاء لم يصرحوا بهذا الشيء في المجالس وإلا لا أقيم عليهم حد القذف، لكن من خاض في حادثة الإفك وستأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده، ونزل بعد أن نزلت براءة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أقيم حد القذف على ثلاثة، حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب بن جحش أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، وعلى مصطح ابن أثاثة. هؤلاء أقيم عليهم حد القذف لأنهم خاضوا في عرض عائشة رضي الله عنها. حسان عاد رضي الله عنه ألقى قصائد في مدح عائشة وتقرب ويعني ندم وتاب، وكلهم أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن المنافقون أهل خبث ودهاء، كانوا يتحدثون فيما بينهم، يعني ما أحد يدري عنهم، وإلا لو صرحوا لأقيم عليهم الحد. ومنهم عبد الله بن أبي بن سلولة، شرع الله وحكم الله ما في التفريق لا بسيد في القوم ولا ما هو سيد ولا إلى آخر، لكنهم أهل خبث ودهاء كانوا يديرون هذه المؤامرة، وبدأوا يتكلمون وقالوا كيف يعني زوجة نبي جلست مع رجل ليلة بقي ليلة كيف، وستأتينا الآن القصة. فبدأ الموضوع يعني ينبت شيئا فشيئا حتى عاشت المدينة زمنا يعني ابتلي فيه الناس ومحس، وخاصة ما نال عائشة رضي الله عنها، وسيأتي الآن خبرها رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
القصة الحقيقة طويلة، ولذلك نحن سنأخذها على شكل مقاطع حتى نتأمل ونتكلم فيها. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها.
هؤلاء معظمهم هم فقهاء المدينة السبعة، كلهم رووا هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها. نعم. اللهم
السلام. عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي،
وهي غزوة البريسيع، وهي غزوة المريسيع. نعم.
فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه
الهودج هو الذي يوضع على البعير، كانت تركب فيه المرأة من باب الحفظ والصيانة لها وأن لا يطلع عليها أحد وإكراما لها. نعم. قالت:
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبته وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم.
سبحان الله، يعني لأمر أراده الله سبحانه وتعالى أن هذا العقد ينقطع والناس في ظلام، وخرجت يعني تبحث عنه يمنة ويسرى والناس يعني ظلام ما يشوفون شيئا، فشيء كتبه الله سبحانه وتعالى أنها تبقى وأن الجيش يذهب، ويعني أمر أراد الله عز وجل. وهي تقول أنه جاء وحملوا الهودج وكانت يعني هي خفيفة، أولا هي صغيرة السن، توفي عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمرها 18 سنة أو قريبة من ذلك، وكانت خفيفة، تقول وكان النساء لم يثقلهن اللحم، ما كانوا الناس يعني في سمن وفي كذا كانوا خفات، فتقول حملوا الهودج يظنون أنني فيه ولست فيه، اللهم استعان. نعم.
قالت: وكان النساء إذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام.
نعم، العلقة، الإنسان إذا خفف من الأكل خف جسمه. مثل واحد قال: يا أخي ودي أخفف وزني، قال: ارفع يدك، أنا تأكل كثير. إذا خفف الإنسان من الأكل خف جسمه، اللهم استعان. على كل حال،
فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به.
يعني ذهبت إلى مكان، تصور شجاعة عائشة رضي الله عنها، يعني في هالليل الظلام الناس راحوا ويجالسوا لوحدها. يا أخي سبحان الله، يعني هذا يعني تثبيت من الله عز وجل، ولا كان يأتيها شيء في عقلها خفة ولا يجيها شيء؟ ماذا أكسبها؟ ذهبت إلى مكانها الذي يعني الذي تعرفه، التي كانت تجلس فيه، لعلهم يعودون إليها بعد ذلك. نعم.
وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم
يقال ابن المعطل وابن المعطل، يعني ضبط بهذا وهذا. نعم. السلمي
ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزله.
قد يقول قائل: لماذا صفوان رضي الله عنه بقي لم يذهب معهم؟ هكذا كانت عادة الجيش النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أيضا من قواد الجيش، إذا رحلوا يجعلون بعدهم شخص أو شخصين يتتبعون، يصير هذا ساقط من شيء، هذا حاجة سقطت، هذا بعير هزيل، هذه أكرمكم الله حمار مثلا ضعيف، هذا شيء كذا، فيأتونهم يعني يتعقبون الجيش. فكون صفوان رضي الله عنه بقي، ما بقي يعني عبثا، لا، هكذا كانت طريقة الجيوش الإسلامية وغيرها، أنه إذا مشى الجيش يبقى واحد أو اثنين يتعقب ما بقي ما سقط. فسبحان الله، كان أن رأى عائشة رضي الله عنها. نعم.
فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي،
يعني غطت وجهها رضي الله عنها،
ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي.
شوف سبحان الله، كما جاء بعض الروايات: والله ما رأى مني ولا رأيت منه، والله ما سمعت منه ولا سمع مني إلا استرجاعه، أن كان يقول: إنا لله وإنا إليه راجع. وأنا سبق بالأمس قلت في الدرس أن الناس الآن تصفيق مثلا في فرح أو في أمر غريب، عليه الصلاة والسلام ثبت عن إما التسبيح سبحان الله سبحان الله إذا استعظم أمرا، وإما التكبير كما قال الصحابة هنا قالوا فكبرنا، وإما الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون. أمر عاد محزن أو مخيف، أما ها صياح ورفع أصوات وتصفيق وتصفير هذا حرام ولا يجوز. السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمصيبة أن يأتي مثل هذا التصفيق كما قلت، وهالحركات في مثل حفلات قرآن الكريم أو تكون في بيوت الله عز وجل، هذا أيضا لا يجوز. فعلى كل حال سنة عليه الصلاة والسلام هي الخير. نعم.
حتى ناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مواغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك.
يعني هلك من، يعني بدأت الناس تدخل عاد في الكلام، ما وصلوهم إلا في حر الظهيرة، فهلك من هلك، بدأت الناس الآن تخوض في عرض عائشة رضي الله عنها وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي.
سقم سبحان الله، هي لما وصلت هي مريضة، جاءت لها وعكة وجلست فترة، تقول أنا ما أدري عن شيء، الناس تخوض وهي جالسة في بيتها موعوكة، لكن تقول الذي رابني أنني لا أجد اللطف الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أنا بدأت أشك، لماذا؟ أين اللطف وأين التحبب وأين التودد الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قالت إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف
حتى ولا يذكر باسمها كيف تيكم يعني كيف هذه المرأة ويسلم وينصرف لا يتكلم فرضي الله عنها أحست بهذا والله مستعان
فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت
يعني بعدما شفيت خرجت بدت عاد تخرج نعم فخرجت مع أم مصطح
مع أم مصطح قبل المناصع
قبل المناصع يعني جهة المناصع هو مكان أكرمكم الله يتبرزون فيه ما كان في حمامات ما في كنف فكانوا في قضاء الحوائج يخرجون ثم يعودون نعم
فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا
طيب تجاوز بعض الأسطر فالمهم فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح هذا مصطح بن أثاثة الذي كان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه نعم فقالت لها بئس ما قلت تقول عائشة رضي الله عنها قلت لأمه نعم وجدتها بعد أربعة أسطر
كنا لا نخرج نعم
لا بعد أربعة أسطر بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا قالت أيها أنت أولم تسمعي ما قال قالت قلت وما قال فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي وجدتها
ما عندها
طيب لعلك تدلها أنا أقرأ لين تجدها
طيب
قالت فلما رجعت إلى بيتي
فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
ثم قال كيف تيكم فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس قالت يا بنيتي هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي
الله أكبر يعني هي لا تلام على ذلك يعني كونها تتهم في عرضها أمها هونت عليها لكن بقيت تلك الليلة كما قالت هنا قالت والله لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم من شدة ما أصابها وما حصل عليها رضي الله عنها المهم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله
الله أكبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن يستأمر شوف هل يطلقها هل يتركها هل هو بشر هذا أمر عظيم على كل حال استأمرهما وكان من أقرب الناس إليه نعم
قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال يا رسول الله أهلك ما وما نعلم إلا خيرا
الله أكبر نعم أسامة نظر إلى أنه يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولها ود فقال أهلك وما نعلم لهم إلا خيرا فرأى أنها تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم أما علي وكان له موقف بخلاف هذا كانت في نفس عائشة رضي الله عنها على علي من ذلك الموقف مو مسألة يعني كره وبغض لكن يبقى في نفس البشر يعني أنه لما قال النساء غيرها كثير وكذا تقول بقي في نفسها كما جاء في روايات أخرى مو يعني كره لكن الإنسان في مثل هذه المواقف قد يبقى فيه بعض الأشياء كما يقوم بعض الندبات بعض الأشياء والله المستعان نعم أما علي
وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لما يضيق
لم
يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام على عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله ابن أبي ابن سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟
الله أكبر. شو مع أنه عليه الصلاة والسلام يستطيع يأمر من يقتل فيقتل وينتهي الموضوع وخلاص، لكن عليه الصلاة والسلام قال: من يعذرني، يعني من يكف أذاه؟ هذا الرجل آذاني في أهل بيتي. نعم.
فقام: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا.
وهذه شهادة لصفوان بن معطل رضي الله عنه. نعم.
وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه.
اللهم ارضى عنه.
إن كان من إخواننا.
كان هذا يؤذيك؟ ما هو من الأوس ما صرح عليه الصلاة والسلام باسمه، كان من الأوس أنا أضرب عنقه. نعم. وإن كان من إخواننا
من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية.
نعم.
فقال لسعد
السعدان رضي
فقال
الله عنه
لسعد:
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. نعم.
كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله.
سبحان الله، جاءت الحمية وقال: هذا كيف تقتله؟ هذا ليس من قبيلتك، أنت صح في الأوس لكن نحن في الخزرج، كيف تقتل هذا الرجل الذي معنا؟ نعم.
فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة:
وهم كلهم الآن من الخزرج، الأنصار الحديث في الخزرج. نعم.
كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين.
يعني زعلوا على هذا وهو من الخزرج، قال: لا، إن كان منا هذا المنافق وهو فينا من أهل الخزرج سوف نقتله، وأنت منافق وتجادل عن المنافقين. فيعني
فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي.
فالق كبدي. على كل حال، يعني القصة بقي فيها طول، والوقت الآن الإشراق الصلاة يعني أظنه قد حان، فبس نقف أنا بعد إذنك، أنا سأقرأ بس بعض المواقف التي حصلت حتى لا نطيل على الإخوة. قالت رضي الله عنها: فبين نحن كذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، حتى عليه الصلاة والسلام يدخل لأنه يسلم ولا يصرح باسمها ولا يجلس عندها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأنه. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. تقول أنتم الآن ماذا أقول وأنتم قد استقر في أنفسكم أنني فعلت كذا وكذا وأنني بريئة، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف. حتى ضيعت، تقول أني نسيت من هو أبو يوسف، هو يعقوب عليه السلام. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت، يعني انقلبت فاضطجعت على فراشي، قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. تقول يعني أنا ما كنت أظن أن بينزل الله في آيات تتلى، أنا كنت توقعت أنها رؤيا أو نحو ذلك. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء. يعني عليه الصلاة والسلام كان له أحوال في نزول القرآن عليه، منها أنه كان ينزل عليه نزولا شديدا فيتفصد جبينه عرقا عليه الصلاة والسلام من شدة، وكان يعاني من النزول في مثل هذه الحالة معاناة شديدة، كما قال سبحانه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قالت رضي الله عنها حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، يعني مثل حب الجمان، وكان من أطيب الناس ريحا، يعني عرق عليه الصلاة والسلام من أطيب الناس ريحا، وهو في يوم شات، يعني في يوم بارد، من ثقل الوحي الذي ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. قالت أمي قومي إليه، قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. الله أكبر، يعني الإنسان ولو في مثل هذه المواقف لا يحمد إلا الله ولا يثنى إلا على الله، وهذا موقف عائشة رضي الله عنها لما قالت قومي إليه، قالت لا والله لا أقوم إلا إلى الله تعالى ولا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى الذي أنزل فيها هذه البراءة. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، الآيات إلى آخر القصة. على كل حال، قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقالت زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. يعني مع أن زينب كانت مقاربة في الحب أو قريبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة، تقول عائشة وهي التي كانت تساميني، يعني قريبة بالنسبة لي من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. لأن زينب رضي الله عنها كانت امرأة ورعة، كانت تسمى أم المساكين زينب بنت جحش، وهي إحدى أمهات المؤمنين، عصمها الله بالورع، وإلا كانت هي من الضرائر، كانت تخوض، كانت فتقول عائشة رضي الله عنها فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. مع أن هذه أختها، هم ثلاث أخوات حمنة وفاطمة وزينب، ثلاث أخوات، زينب هي إحدى أمهات المؤمنين، وفاطمة هي صاحبة الاستحاضة، وحمنة هي التي خاضت في عرض عائشة. فكانت أختها زينب تستطيع تكون مثل أختها وتتكلم مثل ما تكلموا، وهي التي كانت تساميها، يعني قريبة في الحب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون قصة تحريم العسل، لما اتفقت هي وحفصة لما أكل عليه الصلاة والسلام عسلا عند زينب، وكنا يغارون من زينب رضي الله عنها. فعلى كل حال، تقول عائشة رضي الله عنها عصمها الله بالورع. على كل حال، أنزل الله عز وجل هذه الآيات في براءة عائشة، ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم، أجمع المسلمون على أن من قذف عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين بالفاحشة فقد كفر بالقرآن الكريم. فالإنسان يكف لسانه. والحمد لله نحن على هذه العقيدة، عقيدة السلامة ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وعدم الخوض فيما نهانا الله عز وجل عنه، ومن ذلك اتهام عائشة بالفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. فهي الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، وهي من أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وغيره خلاف أهل العلم أيهما أفضل، عائشة أم خديجة رضي الله عنهما، فقال إن خديجة أفضل من عائشة في باب النصرة والتأييد، فإنها هي التي آوت النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته وأعطته من مالها وإلى آخره. وعائشة أفضل من خديجة رضي الله عنها في باب حفظ السنة ونشر العلم، وأنها حفظت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علمها. فاللهم ارضى عن الصحابة أجمعين، واجمعنا بهم مع نبينا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه في جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.